إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء بعنوان الحيزة، ومعنى الحيدة هو الميل عن الطريق اللاحب الطويل، يقال حاد حيدة ومحيدا وحيدانا وحيدودة إذا مال وانحرف. ومنه قوله تبارك وتعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. تحيد أي تميل. قل من الناس من يعمر مجالسه بذكر الموت، بل حتى في بيوت الفضلاء إذا قال الرجل لامرأته مثلا: إذا أنا مت قبل أن يكمل، تقول له: بعد الشر، أو تف من بؤك، أو يومي قبل يومك. ده إذا حاول أن يوصي، يقول: إذا أنا مت فافعلوا كذا وكذا. ففكرة الموت مرفوضة. فهذا جنس من البشر كان لا يذكر الموت إطلاقا، فقال الله عز وجل له: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. كنت كلما جاء ذكر الموت حتى عنه إلى ذكر الدنيا والأمل. ده أصل الحيدة. وكما قال الشاعر: يحيد حذار الموت من كل روعة، ولا بد من موت إذا كان أو قتل، إما أن تموت وإما أن تقتل. ومنه حديث حذيفة ابن اليمان الذي رواه مسلم في صحيحه، قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جنب، فحدت عنه فاغتسلت فجئت، فقال: أين كنت؟ فقلت: كنت جنبا. فقال: إن المسلم لا ينجس. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يركب ناقته فمر على ستة أو خمسة أو أربعة أقبر، وهو جمع قبر، فنفرت الناقة أو الدابة حتى كادت أن تلقيه، فقال: من دفنتم هنا؟ أو قال: من صاحب هذا القبر؟ فقالوا: هؤلاء قوم دفنوا في الجاهلية. قال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب أهل القبور. المقصود بالحيدة إذن هو الميل عن الطريق. والحيدة مذهب معروف عند بني آدم، يقصد بها أحيانا الذم، أو المغالطة أو إقامة الحق أو الهروب من الجواب إلى غير ذلك من المعاني والمقاصد. الحيدة بمعنى الذم، كما سئل الشافعي رحمه الله عن أحد الرواة ويكنى أبا عبد الله الجدلي ما حاله في الحديث، فقال كان يجيد الضرب بالسيف. هذا ذم أم مدح؟ هذا ذم، لأنني ما سألتك أهو شجاع أم لا، إنما عندما أقول لك أهو ممن يؤخذ منه الحديث أم لا، فتقول كان يجيد الضرب بالسيف، كأنك تقول هو ليس له في الحديث، ليس الحديث من بابته، إنما هذا يصلح في المعارك ولا يصلح في الحديث. فلما حاد عن الجواب دل على أنه جرحه، فالحيدة هنا جرح للراوي. كذلك لما سئل بعض العلماء عن الدراواردي، محمد بن عبد العزيز الدراواردي، هذا أحد رجال مسلم، ويعني هو يعني صدوق وفيه مقال خفيف، قال له ما تقول في الدراواردي؟ قال يصلح أن يكون أمير المؤمنين. ده هذا جرح، يصلح أن يكون أمير المؤمنين، يعني لا يصلح أن يكون راويا للحديث. فالحيدة هنا عن الجواب تعد إيه؟ تعد ذما. وتكون الحيدة أحيانا من باب الهروب من الجواب، والهروب من الجواب له أسباب، ممكن يكون تقوى، لا أريد أن أتورط فأفتي فيما ليس لي فيه علم فأحيد عن الجواب، كما سألت امرأة يحيى ابن معين إمام الجرح والتعديل وأحد أقران الإمام أحمد، قالت ما تقول في بئر سقطت فيه دجاجة فماتت؟ ونحن نعلم أن كل كائن يتنجس بالموت إلا الإنسان، الموت نجاسة لكل كائن حي، يبقى نجس على طول إلا الإنسان. يبقى هذه الدجاجة عندما تسقط في بئر صارت إيه؟ نجسة. فهل تنجس ماء البئر أم لا؟ لم يكن عند يحيى جواب، فقال لها ويحك لما لم تغطي البئر؟ ما هو مش موضوعنا تغطي البئر ولا ما تغطوش، مش هذا الموضوع، لكن لم يكن عنده جواب ليقول الماء نجس لا يجوز أن يتطهر به، أو إنه طاهر يجوز أن يتطهر به، إنما إيه؟ حاد عن الجواب وقال لما لم تغطي البئر، يبقى إيه؟ خلصنا كده. أما الحيدة على سبيل المغالطة فهي موضوع درسنا اليوم، ومن أشهر من حاد على سبيل المغالطة فرعون، كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في سورة الشعراء، لما وقعت المناظرة بين موسى عليه السلام وبين فرعون الملعون، قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ أدي بداية الحيدة، لأنه عندما قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين ينبغي أن يكون هناك جواب. لا، ليس عنده جواب، إنما بدأ يحيد يخرج عن الموضوع. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ عجبكم الكلام؟ لم يجاريه موسى في الحيدة، إنما استمر في تأسيس الحق الذي بعث به. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. فبدأ فرعون يزداد في حيدته، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. هذا ليس جوابا عن كلام موسى، لم يحد موسى عليه السلام، بل استمر في تأسيس الحق الذي بعث به. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. هنا انتهى الكلام، ولم يجد فرعون بدا من أن يغير لغة الحوار. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. خلاص خلص الكلام، ما بقي إلا السجن. فحينئذ حاد موسى عن إثبات الحق بالكلام، فقال أولو جئتك بشيء مبين. ما عدناش بنتكلم بقى، هندخل في الشغل. أولو جئتك بشيء مبين، قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله فرعون إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ دي الحلاوة دي، فرعون يقول لقومه فماذا تأمرون؟ هو اللي حصل في الدنيا، ها؟ ده هذا نموذج لابد من تحليله، لأن هذا النموذج يتكرر كثيرا ويتكرر الآن في زمننا على وجه الخصوص بصورة قبيحة للغاية. أول كلمة بينت أن فرعون سيحيد لفظة ما. قال فرعون وما رب العالمين، ونحن احنا نعرف ان ما لغير العاقل بخلاف من. وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. إذا كان رب السماوات والأرض وما بينهما، يبقى ماذا لفرعون؟ ماذا بقي له؟ لم يبق له شيء، وهو الذي كان يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وقال أنا ربكم الأعلى، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. إذا كان السماوات والأرض وما بينهما ملك لله تبارك وتعالى، فماذا بقي لفرعون؟ ولذلك دي كانت أول صدمة له، لم يتحملها، فبدأ يحيد ويخاطب الذين كانوا يظهرون عبادته. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ يعني أيعجبكم هذا الكلام؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. النبي صلى الله عليه وسلم اتهم بهذا الجنون، مش قالوا مجنون وساحر وشاعر وكاهن؟ هل تذكرون، أنا لا أذكر في حدود علمي، لا أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم توقف يوما ليقول لقريش أنا لست بمجنون أنا رجل عاقل؟ هل قالها؟ ما قالها قط، ولا قال أنا عاقل، لأن الناس جميعا يعرفون أنه عاقل. فمن باب تضييع وقت الحق أنك إذا خيرت بين أن يسلب عرضك أو أن تبين الحق للناس، لا، أهل الديانة يفضلون أن يبذلوا أعراضهم ولا يضيعون أوقاتهم في الدفاع عنها صيانة لوقت الحق.
لأن الوقت الذي ستنفقه في الدفاع عن نفسك الحق أحوج به. ولذلك استمر موسى عليه السلام في بيان الحق الذي بعث به لما قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، لم يقل له أنا عاقل وأنا لست بمجنون، وكيف يكلف الله رجلا مجنونا أن يبلغ عنه، أعرض عن هذا تماما واستمر يتكلم. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. لما انتهى وقت الكلام ينبغي أن يكون عند الداعية بدائل، وده أهل المناظرة لا يستفيد أي رجل يدعو إلى الحق بهذه البدائل إلا إذا راجع مناظرات العلماء مع أهل البدع أو مع خصومهم عموما. أنا لما أكون داخل معركة لابد أن يكون عندي بدائل. في الجيش لما يقعد القادة علشان يعملوا خطة المعركة بيعملوا خطتين، خطة انتصار وخطة هزيمة. لو أنا انتصرت طب أمشي ولا أفر؟ طب أخذ يمين ولا أخذ شمال؟ دي كلها خطط، ولا بد أن يكون الجنود والقادة الذين يقودون الجنود في ميدان المعركة على علم بها. طيب لو انهزمت كيف أرتد بجنودي؟ أرتد ارتداء عشوائي زي سنة 67 وكله يجري في الصحراء بلا غطاء جوي علشان خاطر كل الصواريخ تصطاد كل الناس اللي ماجين في الصحراء، ولا انسحب انسحابا منظما؟ انا يعني بهذه المناسبه اضرب المثل بحرب 67 وحرب 73 حرب رمضان، واقول لك القائد العسكري كيف تصرف في هذين الحربين. ولان الدعوه زي المعركه بالضبط، والذي يدخل باب الدعوه ليس عنده خطة حرب سيهزم. ولما أقول خطة حرب يعني مش داخل يجر شاكة، لا، ده أنت عندك خصوم يريدون القضاء عليك، فأنت لابد أن تكون واعيا، تعرف الواقع الملائم وتعرف الدليل الذي يناسب هذا الواقع، لأن أحيانا يستخدم المرء الدليل في غير مكانه فيفسد. حرب 67 حب وزير الدفاع قائد الأعلى قوات مسلحة المشير عبد الحكيم عامر آنذاك أن يعمل زي ما عمل رومل أو غيره في الحرب العالمية الثانية، يعمل حاجة اسمها ستارة الدبابات. حشدوا الدبابات في صحراء سيناء في مكان جبلي. طيب المكان الجبلي ده لما نعمل ستار الدبابات المفترض أي عدوان جاي أنا سأبيده تماما بالدبابات، لكن لما أجيب الدبابات وأحطها جوه الجبل هو العدو هيجيني من الجبل ولا من الطرق المرصوفة؟ من الطرق المرصوفة المعبدة اللي تقدر الدبابات تمشي عليها. فلما نسيب الطرق المعبدة فاضية واجي انا على الجبال وارص الدبابات عشان اعمل ستار الدبابات، يبقى ده قائد؟ ده ينفع قائد؟ ما ينفعش قائد. ولذلك دباباتنا كلها دمرت، والتي لم تدمر استولى عليها العدو سليما. تمام، انا مش هتكلم على ده، هتكلم على قائد ناجح في حرب 67 وحرب 73، وهو الفريق سعد الدين الشاذلي رحمه الله تعالى. والفريق سعد الدين الشاذلي انا بحبه من زمان، يا بحبه ما اعرفش كينونات هذا الرجل رحمه الله عليه، لانه هو مات في اليوم الذي تنحى فيه الرئيس السابق، وكلاهما مات، رجل مات على الحقيقه واخر مات حيا، ما هم الاثنين كانوا فيهم جمعه. سعد الدين الشاذلي دفن في قبره يوم الجمعة، والرئيس السابق مات حيا في يوم الجمعة أيضا. وكان بينهما عداء كبير، برغم أن سعد الدين الشاذلي كان هو الرئيس في العمل، سعد الدين الشاذلي كان رئيس الأركان، والرئيس السابق كان قائد القوات الجوية، يعني كان يعمل تحت إمرة سعد الدين الشاذلي. ولما حدث خلاف بين الرئيس السادات وسعد الدين الشاذلي بسبب المذكرات واتهامه بقصة الثغرة والكلام ده، فنشر الشاذلي مذكراته وفضح الدنيا وكشف أشياء في الكواليس، فاتحكم عليه بثلاث سنين سجن. غاب 14 سنة في الجزائر كلاجئ سياسي، وبعدين زهق وحب يرجع مصر. فالمفترض أن بعد مضي 25 سنة الوثائق السرية بتصبح علنية وما بتبقاش سرية. بعد 25 سنة أي وثيقة بعد 25 سنة لا تصبح لها إيه؟ أي سرية. نزل فريق سعد الدين الشاذلي من الجزائر إلى مطار القاهرة، صدرت أوامر رئيس الجمهورية آنذاك أن ياخدوه يحطوه في السجن، مع أن عدى أكثر من لا يستحق أن يوضع في السجن، لكن كانت القصة كذلك. هي لها ذيول طويلة جدا، وأنا رجل قارئ سياسي محترف، عارف برضو كل القراءات وكل المذكرات وكل الكلام ده، قرأتها وحفظتها وثبتت عندي في قاع الذاكرة، وأنا أستفيد منها كثيرا، وأنا أدعو إلى الله عز وجل. كم استفدت من كتابة الدبلوماسيين في معاملة الناس، وكم استفدت من قراءة المذكرات القادة العسكريين في دعوتي وأنا أدعو. وتحاشيت صداما كثيرا مع خصوم كان من الممكن أن يقضوا على دعوتي في أماكن ما، تحاشيتهم تماما ومضيت إلى سبيلي. في 67 حصل هرج ومرج، لأن ليلة 5 يونيو كان هناك حفل ساهر تحييه مطربات وراقصات في قاعدة القوات الجوية. ليلة 5 يونيو، احنا انضربنا يوم ايه؟ 5 يونيو، كان يوم اثنين، تمام؟ وانا عارف ان اغلب الشباب اللي قاعد ما حضرش، يعني يمكن تولد بعد 67، تمام؟ فليلة 5 يونيو كان في حفل ساهر حضره وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة، حضروا لمدة ساعتين وروحوا وسابوا الجنود والضباط سهرانين مع الرقصات وسهرانين مع الجماعة دول. إحدى الراقصات نشرت في مذكراتها التي قرأتها، معلش آسف إن أنا بقول قرأت مذكرات راقصة، لأن ده برضو إيه، كنت قرأت الفصل الخاص بحرب 67 عشان الحفل ده. هي طلعت من عاملين صوان، فطلعت بصت من الخيمة كده، فكانت الخيمة دي منصوبة على عند مطار، لقت الطائرات بتاعتنا كلها مرصوصة جنب بعضها، فقالت، فقمت داخل وقلت ده يا ما يضربونا، ده الطيارات مرصوصة زي البط. ده كان التعبير بتاعها، طيارات مرصوصة زي البط، يعني ايه؟ طيارات كده جدا في المطار. لما الحفل يخلص على وش الفجر والضباط والجنود لحد الفجر عمالين يبصوا على الرقصات والمغنيات، الشيء الطبيعي انه يصحى الساعة كام؟ يصحى الساعة 9:10. اسرائيل ضربتنا الساعة 9 بالضبط، كانت مخلصة كل مطاراتنا وقضت عليها وراحت على الأردن وضربت، وراحت على سوريا وضربت، اسمها حرب الساعات الست، 6 ساعات كانت قضت على كل دول المواجهة، تمام؟ الساعة 9 كان القائد الأعلى للقوات المسلحة مدي أوامر أن يلتقي قادة الجيوش في الإسماعيلية، وهو الساعة 8 طار بطائرة هليكوبتر ورايح يراقب سيناء هو ومجموعة من القادة الكبار، وهم في الجو إسرائيل بدأت تضرب. طبعا معنى ان طائرة المشير في الجو يعني الدفاع الجوي كله ممنوع يضرب طلقة، ليه؟ الاحتمال انه يضرب طائرة المشير، فالدفاع الجوي بتاعنا كله ممنوع يضرب. طائرات العدو دخلت علينا والدفاع الجوي نايم لأن طائرة المشير فين؟ في الجو. حصلت الكارثة وحصل ضرب الرادارات ومراكز الاتصال والكلام ده، ما عادش حد عارف حد فين، تتصل الخطوط مقطوعة. الفريق سعد الدين الشاذلي كان له مع 1500 جندي ومع 40 دبابة، ودي قوة الكتيبة، قوة كتيبتين 40 دبابة و 1500 جندي وعسكري. الدنيا قامت يتصل، ما فيش اتصالات، كل الأوامر انسحبوا من سيناء. انسحاب طبعا كان عشوائي، يعني كانت مقتلة بمعنى كلمة مقتلة. هو كقائد ناجح انقطعت وسائل الاتصال بالقيادة العامة، ماذا يفعل؟ بعد ضابط اتصال بردة كبيرة علشان يعرف ايه القصة، مش عارف يعمل حاجة. الطيران الاسرائيلي شاف، بدأ يصطاده، لان هو راجل دماغه كله خطط ودماغه كله عسكرية. عمل ايه؟ العادة لما انت تكون في وسط سيناء وعايز تهرب، تدخل على مصر ولا تروح اسرائيل؟ تدخل على مصر. لا، هو راح اسرائيل. تمام؟ ليه؟ لأنه دارس المنطقة دراسة جيدة وعايز يحفظ قواته من قوات الجوية الإسرائيلية. فماذا يفعل؟ قال لك، لأنه دارس المنطقة، قال لك أروح ما بين جبلين واستخبى. مفيش جبلين أقرب له إلا ناحية فلسطين، لأنه كان في الثلاث أرباع سيناء. عشان يمشي ثلاث أرباع بلا غطاء جوي على ما يوصل لغرب القناة هيكون أبيدة بالكامل، فهم داخل على فلسطين. واستطاع بعد يعني حوالي 40 كيلو أن يصل إلى ما بين الجبلين، الدارب القوات بتاعته والدبابة بتاعته، والعدو رصده، بس عمال يضرب. فضرب العدو في الغالب بيكون ضايع، بيضرب في الجبل. لقى بير مية، قال لك خلاص لقينا بير مية، معانا التعيين بتاعنا، هناكل على قدنا، وفي نفس الوقت نتحاشى الايه؟ الطيران الاسرائيلي. الطيران الاسرائيلي زاره 3-4 مرات، يضرب وما يعرفش يصيبه. اخيرا اتصلوا به، قالوا له كل سيناء فضيت، ما فيش حد في سينا كلها غيرك انت وجوده بتاعك، انسحب فورا وتعال على الضفه الشرقيه القناة، يعدي الترعة عشان روح اسماعيلية. طب ده يمشي ازاي من فلسطين ياخد سينا كلها كده بالعرض عشان يوصل اسماعيلية؟ لان عنده استراتيجية. فبدأ، قالوا له انسحب فورا اليوم، مرضاش انسحب، لانه لو انسحب كان دمر قواته. فبدأ ينسحب ليلا. لما ينسحب ليلا تأثير الطيران بيبقى ضعيف، والطيران بينتقي اللي يضربه، فكان بيضرب الدبابات، لأن ضرب الدبابة، الدبابة دي فيها ناس وفيها ذخائر وهي اللي بتقاوم والكلام ده، فيقوم يضرب الدبابات. مشي بالليل، استطاع أن يسير 90 كيلو متر ليلا، ولما صرح الصبح اصطادوا لطيران إسرائيلي. على ما وصل إلى الضفة الشرقية للقناة، كان في كباري سلاح المهندسين كان مستني الكباري بس يعدي فرقة الشاذلي عشان ينسف الكباري حتى يحرم إسرائيل إنها تعدي على الضفة الغربية للقناة، تفضل في الجهة الشرقية بس. كل خسارته كانت 20% فقط. العشرين في المية دي 80% منهم في الدبابات بس، يعني استطاع أن يصون أكثر الأفراد اللي هما كانوا معاه. ده علشان عنده عقلية انسحاب، لما يجي ينسحب يعرف متى ينسحب، ما ينسحبش بطريقة عشوائية. لما يحب يتقدم لابد أن يتقدم بطريقة منظمة، وده اللي حصل في حرب رمضان، حرب أكتوبر. معلش انا قلبتها استراتيجية، لكن انا جاي لكم، انتوا مستعدين تقعدوا معايا ولا مستعجلين؟ جميل قوي. ماشي 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 تمام تمام. الكلام ده انا بقوله ليه؟ لان هذا الكلام مهم لاي رجل يتصدى للدعوه، بالذات في اوقاتنا الحاليه، الاوقات اللي هي فيها هجوم تتري على التيار الاسلامي ورموز التيار الاسلامي. خطه حرب رمضان كانت ازاي؟ كل الحروب السابقه كانت اسرائيل بتعمل معانا ايه؟ تطوق الاجناب والخلف. تعرف خالد بن الوليد في معركه احد عمل ايه؟ مش طوق المسلمين من الخلف؟ ها؟ وقتل من قتل من المسلمين؟ هي طريقة إسرائيل إن يطوقك من الأجناب والخلف. فالفريق سعد الدين الشاذلي رحمه الله واضع الخطة، عمل الخطة كالآتي: قال لك لما أعمل الأجناب بتاعتي والمؤخرة تكون على مياه، العدو ما يعرفش يطوقني، فخلى الأجناب بتاعته على البحر المتوسط وعلى الخليج، والمؤخرة بتاعته قناة السويس، يبقى أجنابه وخلفيته على مية، فالعدو ما يعرفش يطاردني بقواته البرية، لأنه هيعبر البحر إزاي؟ يضربني من الجو لكن ما يعرفش يطوقني بريا. تمام؟ طيب، احنا ما عندناش سلاح نستطيع ان نحرر به سيناء. قال لك نعمل خطه محدوده، نتقدم نحطم خط بارليف ونتقدم في سيناء 12 الى 15 كيلو شرق القناه. لان احنا الاسماعيليه والكلام ده في الغرب، والقناه وبعدين الشرق سيناء. خط بارليف ده كان طوله 165 كيلو متر تراب رمل، بارتفاع 20 إلى 30 متر في الهواء، بعمق 20 كيلو متر، لأن خط بارليف مش هو الخط الموازي للقناة، ده خط بارليف ده شبكة الدفاع الإسرائيلية على عمق 20 كيلو متر، فيها أكثر من 300 دبابة وموزعين على 35 حصن على 165 متر، 165 كيلو متر. فبيقول أنا عايز أعدي خط برليف وأستقر على بعد 12 كيلو شرق القناة فقط. طب ليه 12 كيلو؟ ليه ما يبقاش 20 30 40؟ قال لك لأن مظلة الدفاع الجوي بتاعتي صواريخ سكاد دي مداها 12 كيلو شرق القناة، بعد كده يبقى ما عنديش غطاء جوي، لو مشيت بره هتضرب، فالدفاع الجوي بيحميني. انا قرأت مذكرات رئيس اركان الجيش الاسرائيلي في حرب اكتوبر، بيقول ان الجديد الذي ظهر لنا أن الصاروخ إذا أطلقته مصر ما كان يترك الطائرة الإسرائيلية إلا محترقة. ليه؟ لأن كان من خصائص هذا الصاروخ أن يتبع أي جسم معدني أيا كان، مش تضربه يفضل ماشي في خط مستقيم، لا، تضربه يتبع أي جسم معدني في الهواء. طب الطيارة تروح يمين وراها، شمال وراها، فوق وراها، تحت وراها، لا يتركه إلا محترق. قال فأصدرت أوامري لسلاح الجو ألا يقترب من القناة 15 كيلو. يبقى باظت عليه المعركة إذا ما قدرش يقرب 15 كيلو من القناة من ناحيته، يبقى انتهت المعركة، ما عادش، يبقى سلاح الجو الإسرائيلي ما عادش قيمة. امتى يبقى له قيمة؟ يوم ما يقدر يدخل عليا ويضربني. لكن ده هو بعيد عن الضفة الشرقية للقناة 15 كيلو ما يقربش منها، لأن هو ده مدى الصواريخ بتاعتنا. تمام؟ لما جت قصة الثغرة، بس ثغرة الدبرسوار جت بسبب خطأ مهني جسيم وهو ان احنا عايزين نطور الهجوم الى المضايق. طب المضايق على بعد كام كيلو من شط القناة الشرقي؟ على بعد 50 كيلو. لو انا طلعت بره 12 كيلو من شرق القناة، ايه اللي هيحصل لقواتي؟ هتتدمر. ده قالب به عسكرية، قالب به عسكرية. ليه؟ لان ما عنديش مظل دفاع جوي. وحصل يوم 10 اكتوبر انه صدر للواء الاول في قيادة الجيش الثالث ان يتحرك الى منطقة سدر بعد اخر ضوء يوم 10 اكتوبر. اخر ضوء يعني بعد الشمس ما تغرب مباشرة يبتدي الحرك بقواته. هو قال له ليه اخر ضوء؟ علشان ما عندناش قوات تحميه من الطيران الاسرائيلي. قائد اللواء بمبادرة من عنده تحرك قبل المغرب بساعتين، عايز يستغل فترة الضوء علشان يتحرك. العدو رصده حتى خرج خارج مظلة الدفاع الجوي وانهال عليه ودمر اللواء الأول بالكامل. يبقى إذا أنا كرجل بضع خطة انتصار، وصلت حطمت خط برلين، وصلت 12 كيلو، السؤال بعد ما انتصرت اهو وخدت خط برلين، الحصين اللي كانوا بيتشدقوا بيه الكلام ده هو، وقواتي في الشرق 5 فرق مشاة و5 لواءات مدرعة، 5 فرق مشاة، 90,000 جندي معهم 1,000 دبابة. يعني أنا قواتي بقت في الشرق كاسحة، العدو ما عرفش يعمل معايا حاجة. طب طالما قواتي كاسحة أتقدم؟ قال لك لا ما تتقدمش، لأنك لو قدمت هتتدمر. هي دي خطة الانتصار. مش أنا بقول لك الجيش في مبدأ كلامي بيعمل خطة انتصار وخطة هزيمة؟ إحنا ما كانش عندنا خطة هزيمة في 67، لذلك كله كان بيجري عايز يهرب بجلده. كانت النتيجة إيه؟ اتدمر الأفراد والمعدات. تمام؟ سعد الدين الشاذلي لما حب ينسحب انسحاب منظم، كانت النتيجة إنه خسر 20% من قواته، 80% من 20% كانوا دبابات. السلاح ممكن يتعوض لكن الفرد ما عرفش يعوضه، لأن بدربه على استخدام الدباب لمدة 6 شهور. فأنا هجيب منين في الحال واحد أدربه ويكون عنده خبرة 6 شهور؟ فالخسارة في الأفراد جسيمة، إحنا ما نقدرش نتحملها. لكن في المعدات ممكن أعوضها. يبقى إذن أي إنسان بيتحرك في دعوة لابد أن يكون عنده خطة انتصار وخطة هزيمة. طيب إحنا بنتكلم عن الحيدة على سبيل المغالطة، وده الموضوع بتاعنا النهاردة. أنتوا طبعا أكيد قرأتوا في الجرائد وشفتوا على البرامج الفضائية في التوكشو وغيره، وقرأتوا على مواقع الانترنت القصة بتاعتي والجواري وان انا عايز ارجع سوق الجواري وسوق النخاسة ونملأ خزائن الدول الاسلامية بان احنا نغير على الدول وناخدهم سبايا ونبيعهم في سوق النخاسة والكلام ده. قريت الكلام ده ولا قريتوش؟ جميل. وانا عملت مداخلة على قناة الحكمة لمدة 17 دقيقة أو 3 ساعة عشان أوضح المسألة. هذا مثال سأضربه اليوم لأبين لكم حقيقة الخصومة بيننا وبين هؤلاء، وأقول هذا لكم أنتم، أما بالنسبة لي فأنا أعرف طريقي من قديم، لكن كثير من إخواننا بسبب الغيرة وبسبب الغضب ممكن يعني يسلك سبيلا آخر لا يخدم الدعوة. نحن كمجموعة من المشايخ بنشتم بقالنا أكثر من 25 سنة. الدولة كانت تحمي الذين يشتموننا، وفي نفس الوقت كانوا فتحوا لنا الباب لندعو، أنا أبين لك الاستراتيجية التي كانت الدولة تقوم بها عشان برضو تاخد بالك. التيار العلماني الليبرالي، أي تيار من التيارات المناوئة لكل ما هو إسلامي حتى لو كان شكلا وليس مضمونا. ودكم شفتوا الكاريكاتير بتاع أخبار اليوم، الراجل اللي هيجيب بتاع اللحام عشان يعمل له بومطة يعمل له زبيبة، مش كده؟ مش قريت الكلام ده؟ سلف النلفي كوالنلفي، ها؟ وزنوب العورة والكلام ده، أو هم شغالين كده من زمان معانا، لكننا لم نكن نلتفت إليهم. مضينا في طريقنا وعرفنا أننا إذا كلمنا هذا وهذا وهذا ضاع الحق الذي ندعو إليه، مش هلاقي وقت، وحيدخلك كل يوم في مشكلة يقول له يعني تقصد كذا، لا ما أقصدش، لا أنت تقصد، طب ما أوضح بقى مقصدي، عشان أوضح مقصدي ضاع وقت الحق اللي المفروض أعلم الجماهير إياه. فالدولة كانت تحمي الجماعة دول ومديالهم الخط الأحمر إنهم يشتمونا ويهاجموا علينا ويفتروا علينا. في نفس الوقت سيب لك الباب مفتوح بحذر، يقول لك ايه؟ يقول لك الجماعة السلفيين دول اصلا كل همهم نقاء الدين، عايزينك تبقى عبد لله، عايزين ما فيش بدع، عايزين يرجعوا الدين كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، وتجريد التوحيد ومش عارف ايه. قال لك خلهم يدعوا الناس للتوحيد، موت يا حمار، على ما يخلصوا كلام في التوحيد حيكونوا هم ماتوا واللي بيوحدوا ماتوا، ها؟ طالما انه ما بيبصش للكرسي ولا عايز الكرسي ولا عايز يبقى وزير ولا يبقى امير المؤمنين، خلوهم يعجنوا مع بعض. هي دي كانت الايه؟ السياسة. لكن نفرغ جهدنا لمين؟ للمحظورة، المحظور اللي هما كانوا خلوا المسلمين آنذاك، دلوقتي بقت المحظوظة، ها؟ ما عادتش المحظورة، هي بقت المحظوظة دلوقتي، تمام للتمام. فقال لك الإخوان دول أساسا طول عمرهم عايزين ياخدوا الحكم، فإذ اللي يطول إيده على الكرسي نقطعها له. طيب الإخوان دول كتيار موجود في الشارع وتيار قوي في النقابات والبتاع وعامل مشاكل مع الدولة، قال لك طيب ما تعكس التيار المسالم اللي بيدعو الناس للتوحيد، سيبه. ليه؟ لأن دعوته هادية، وكانت الحكومة الدولة بوليسية، وكان الناس بتخاف من خيالها. لو راجل ابنه جاي يصلي معايا في الجامع يقول له بالطلاق والعتاق لو شفتك في مسجد السنية يبقى أمك هتروح في ده. فكانوا الناس بيمنعوا أولادهم يقولنا، ليه؟ لأن الولد هيبقى له ملف خلاص. فيبقى يقول لك سيبهم يدعوا، بحيث لو بقى لهم وجود في الشارع هيشغلوا الناس عن الانضمام إلى الإخوان المسلمين، ها؟ يبقى قال لك سيبه. ولذلك الفضائيات كلها كانت فضائيات سلفية، وليس كما يقول بعض الناس زورا وبهتانا ان الدولة كانت بتؤيد السلفيين وبتدي دعم للسلفيين، لا، ما كانتش بتدي دعم ولا حاجة، احنا كنا بنستدعى بصفة مستمرة وكان بيحصل بينا مجابهات، ومنعت انا من التدريس 6 شهور، ومنعت من دخول اماكن كثيرة جدا، بل منعت من بلدي انا شخصيا، بلدي انا في كفر الشيخ دي 13 مركز قالوا ان كل شيخ في محافظته فقط وما يروحش محافظة أخرى، خلاص آمنا بالله العظيم، يبقى أنا ليا 13 مركز في محافظتي. لا، بعد كده حبسوني في مركزي، 12 مركز من كفر الشيخ أنا غير مسموح ليا أن أنا أذهب إلى هذه المراكز وهي بلدي. ليس هذا فقط، مركزك أنت ممنوع تدي في كل مساجد المركز إلا في مسجدك فقط، مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية. طب يا جماعة، الجمعية الشرعية بينه وبينها 200 متر، ودي أنا قائم فيها بدعوة من زمان، قال لك لا، الجمعية الشرعية ممنوعة خلاص، ويبعتوا المجلس الجماعي الشرعية ان ابو اسحاق الحويني لو دخل معانا عندكم في خطبة او درس هنضم المسجد الاوقاف. فبالتالي هم مش عايزين يضم مسجد الاوقاف لان كده هيموت رسمي خلاص، فيبقى انا ما ادخلش. يعني حتى المركز بتاعي انا شخصيا لا، انا محبوس في مسجد واحد لا اخرج منه، وليس هذا فقط، ومسجدك هذا لك فيه درس واحد فقط وخطبة جمعة. لو عايز تدي كمان درس في مسجدك أنت تستأذن، وأنا بصراحة مش بستأذن، أدي درس واحد لكن ما استأذنش. يبقى التضييق كان مستمرا وكان دائم، وأنا مش الآن بشتكي أو عايز أدعي بطولة ولا الكلام ده، بس ببين إن ما كانتش القصة زي ما بينشر في الجرائد الآن والمجلات وبعض الطائرات الإسلامية بكل أسف يقول لك إن الحكومة كانت بتؤيد السلفيين. لا بتؤيدش حاجة، الحكومة لا تؤيد أي حاجة تمت الإسلام بصفة آنذاك، بس عندها توازنات. يقول لك أنا لما أخلي السلفيين هم المرجعية بتاعت الناس، ولما يستفتي يستفتي شيخ سلفي، والشيخ السلفي ده مالوش دعوه بالحكم، كله بيقول يا جماعه وحدوا الله واعرفوا صفات ربنا مش عارف ايه، خلاص يموتوا مع بعض يعجنوا مع بعض، ها؟ وهيقول لك هيبقى الناس كلها بتحب المشايخ دول وهتنصرف عن الاخوان المسلمين اللي هم عايزين الحكم. ادي المنظومه كانت عندهم منظومه استراتيجيه تخصهم هم لا تخصنا نحن. خلاص؟ ف ال الدولة كانت بتقوي التيار المناوئ لنا. طب بتقوي ليه؟ قال لك علشان أعطله، أنا لو سبته يمشي بحريته سيصل إلى هدفه بسرعة، لكن أنا في نفس الوقت ما أقدرش أقضي عليه لأني محتاجه، محتاجه لخدمة استراتيجيتي أنا مش عشان هو. زي الساحر والراهب، عارفين قصة الساحر والراهب؟ جميل. الرجل الملك عمل ايه اول ما اتكشف القصة بتاع التوحيد؟ جليس الملك اتكشف اول واحد. عمل، قال له الملك، قال له ايه؟ قال له كلمة واحدة، ارجع عن دينك. قال له لا، قتله لانه مش محتاجه. جاب الراهب اللي وقس الموضوع كله، قال له ارجع عن دينك، قال له لا، فنشره بالمنشار حتى سقط شقاه. فضل مين؟ الغلام. طب ده الغلام ده انا محتاجه لان هو ده المخابرات بتاعتي. الساحر اللي كان ممشي المملكه بالسحر ده راجل سنه فوق التسعين وخلاص قرب يروح في كسح، فالولد ده لسه ابن 19 سنه وانا محتاجه، وطلع واد عبقري وذكي وله مستقبل، فأنا كدولة أنا محتاجه. لما قال له الغلام ارجع عن دينك، قال له لا، قتله؟ أبدا. عمل فيه؟ قال لمجموعة من الشرطة خدوه على قمة أعلى جبل، فإن رجع وإلا، يعني إذا المساومات هتفضل لحد آخر نفس، ها؟ وإحنا فوق الجبل، يا ابن الحلال ارجع كل عيش عيالك، هترجع بدل ما نرميك من على الجبل وتتطوح وتموت، ارجع. طب هنسيبك تراجع نفسك، ربك فينيهم بما شئت. ارتجف الجبل، هم وقعوا وهو رجع للملك. خلاص؟ اول ما الملك شافه قال له ايه؟ قال ويحك، اين اصحابك؟ قال كفانيهم الله بما شاء. قام جايب فوق تاني من الشرطه وقال لا، الجبل اصل ممكن ينزل على الارض وما يموتش، لكن ده لما ارميه في لجة البحر في وسط البحر سمك القرش هياكله، وبعدين ما بيعرفش يعوم فهو ميت ميت. وزيك في ناس يقول لك ايه، انا عندي لما اكون راكب طيارة، الطيارة تقع على الارض وما تقعش في المية. ما تقع على الارض ولا في المية انت اصلا هتموت قبل ما الطيارة تقع على الارض، ها؟ يعني هي نازله تك كده، ده انت لما بيكون في يعني كوبري مش معمول بطريقه كويسه والعربيه تنزل بكده بتحس ان مصارينك كلها نزلت، ها؟ فهو يقول لك انا لو نزلت في البحر انا ما اعرفش اعوم، وقال لك ستره النجاه، واذا عملت كده نط من على الجناح، ستره نجاه ايه وبتاع الكلام ده، ماشي؟ فقال لك خدوه في قرقور قارب وروحوا بالبحر. فإن رجع وإلا، يبقى المساومات لحد إيه؟ آخر نفس. ليه المساومات؟ ما كان يقتل ورايح نفسه، لا هو محتاجه. فالدولة كانت كده، يقول لك أنا ما أقدرش أقضي على السلفيين لأنني في أمس الحاجة إلى مرجعية صادقة للجماهير وإلا تتقلب عليا. فلما تكون مرجعية لا تقاتل على كرسي، يبقى أنا أمزمز في الأرض وبيعها وسقعها وحول المليارات، ها، وهم في التوحيد، ها، واحد، ها، واحنا عملنا ناكل في الاراضي، وده 20 مليون متر، وده مش عارف ايه، وده ايه، وده ايه، وده ايه، احنا ايه بنمزمز وهم ايه بيوحدوا، تمام كده، وكل واحد له مذهب. فهو قال لك دي موازنة امنية عندي ما اقدرش اقضى عليهم، بس لو سبته يمشي على كيفه وبخطته هيقضي عليا. يبقى انا لازم اعمل له شويه عراقيل في السكه. العراقيل ايه؟ اسلط عليه الجماعه بتوع رزل يوسف، والجماعه مش عارف مين، يقول لك ده بيعمل كذا وده بيعمل كذا، وظبطناه مش عارف بيعمل ايه، وظبطناه بيعمل ايه، وتمويل خارجي. والغريب يا اخي يقول لك بيجي لهم تمويل من ايران. ألا ايران حته واحده؟ طب ده احنا اللي واقفين لإيران، ها؟ احنا اللي واقفين للروافض، يعني احنا خط الدفاع الأول والأخير ضد الروافض. السلفيون هم خط الدفاع الأول والأخير ضد الروافض، لأن مش مذاكر ولا عارف مذهب الروافض ولا يعرف يقف لهم غير السلفيين. وأقول بكل فخر السلفيون فقط. وإذا كان ينضم لهم واحد من الباحثين ولا حاجة مش منضم للفريق السلفي ماشي الحال، لكن أنا بتكلم على الطريق على الغالبية العظمى فقط، هم اللي دارسين وهم اللي عارفين. فيقول لك إيه؟ نكعبله، بدل ما هو ماشي يجري وإذا به يعثر في حجر يقع على وشه هيتخرشم، على ما يقوم يقول آه يا وركي، آه يا ضوعي، آه يا مش عارف مين، هات يد منديل، لما نشف الدم هيكون فات ربع ساعة، يكون طار عليه ساعتين، يبقى انا عطلته ولا لا؟ عطلته، بس ممكن يتجاوزوا دول. طب ما انا احط لهم حجر اكبر شويه يعطلهم برضه، اللي هو ايه؟ المؤسسه الرسميه الدينيه، الازهر والمفتي، خلاص. ما هو ده حجر برضه. نطلع نقول الموالد عيبها ايه؟ دول اولياء الله الصالحين، انتوا كده بتنكروا كرامات الاولياء، يلا نعجن بقى. لا بتنكروا، لا ما بننكرش، لا بتنكروا ما بننكرش. اذا كان الليبراليين بيتكلموا سياسه فالمؤسسه الرسميه بتتكلم دين، فهندخل في الدين ودلاله الادله، وده يدل على كذا، لا ده دلاله ايماء صريحه، لا ده دلاله ايماء خفيه، طب تعالى ندرس اصول فقه، طب تعالى نشوف بقى الدليل رايح فين وجاي منين، مش هنخلص في سنة، خلاص. طب المساجد اللي فيها قبور لا يجوز وضع قبر في مسجد، ازاي لا يجوز وضع قبر في مسجد وابو بصير قبره كان في مسجد على عهد النبي عليه الصلاه والسلام، وقد روى هذا موسى بن عقبة في مغازيه بإسناد صحيح عن الزهري. طب الزهري ده صحابي؟ لا ما هوش صحابي. طب تابعي؟ أيوة بس من صغار التابعين. وعندنا فرق، لما يكون كبار التابعين يبقى أدرك الصحابة، جل مشايخه يبقوا صحابة، لما يكون من صغار التابعين يبقى أكثر مشايخه من كبار التابعين، ولحق صحابي اثنين ثلاثة، ها؟ فلما الزهري يقول أنه بني لأبي بصير قبر وبني على القبر مسجد، أقوم أنا كرجل دارس علم حديث أقول له العب غيرها، لأن الزهري ده من صغار التابعين ومراسيله شبه الريح، والأحكام الشرعية لا تثبت بالمراسيل اللي زي بتاعت الزهري، فكيف بالعقيدة؟ أرد أنا عليه، يقوم هو يعجل معايا بقى، لا بقى أصل السيوطي بيقول، وأصل ابن الصلاح بيقول، يا عم السيوطي ما بيقولش كده، طب تعالى نقعد على الترابيزة بقى ونسيب القضية على جنب، وتعالى نشوف بقى السيوطي بيقول إيه. يبقى عطلني ولا ما عطلنيش؟ بس عطلني باسم الدين. ها؟ يوم يقول لك نحط الايه؟ المؤسسة الرسمية كحجر عثرة قبال السلفيين، علشان ما يوصلش الهدف اللي هو حطه في دماغه. بقى أنا عندي استراتيجية أنا كمان. مش طالع أدعو كده. أنا برضو حاطط لي هدف وخطة وبحاول أوصل لمش عارف إيه الكلام ده، وهو عارف كده ودارس كده كويس جدا إن أنا عندي خطة أنا كمان. مش ماشي كده عشوائي. وأنا قاعد في الجامعة أدعوكم كده وأروح بيتي أشخر وتتشخر وخلصنا. لا، المسألة مش كده، عندي استراتيجية وعندي استراتيجية. فالقصة كلها كانت مرسومة. فهم كانوا بيحموا هؤلاء الذين يهاجموننا، ففضلوا يهاجمونا. فأنت كونك ترد علي ده وده وده وده، مش هتلاقي وقت تدعو الناس إلى ما تعتقد. فكنا بنسيبهم. فكان من رحمة الله إن جسمنا نحس. ما عمال يشتم فيك ليل نهار ليل نهار ليل نهار وانت بتردش، يبقى خلاص جسمك نحس خلاص الحمد لله. هو بقى لما الدولة وقعت، الدولة كانت بتحميه، خلي بالك، وما كانتش بتحمينا، بس احنا من كتر ما عمال يهبد على ظهرك يقول لك الضربة اللي ما تموتش تقوي. ها؟ فبالنبوت على ظهرك، المرة الثانية، المرة الثالثة ظهرك ما بيعيش الا بالنبوت، لازم يفضل يضرب فيك عشان ظهرك ايه؟ يفضل قوي. احنا خدنا على كده. فلما سقطت الدولة هم اللي تعروا مش احنا. فهجومهم ما جاب لناش جديد، ما عملش جديد معانا، هو هو اللي انتوا كنتوا بتعملوه زمان انتوا بتعملوه النهارده. لكن الجديد في الموضوع مش احنا كمشايخ، انتوا. وده اللي انا بعمل محاضرتي النهارده، عشان المحاضره عشانكم انتوا، عشان تعرفوا الاستراتيجية بتاعتهم ماشية ازاي واحنا ماشيين ازاي. فيقوم مفيش حد يستخفكم ويخرجكم عن حقيقة الدعوة التي ينبغي ان تعيشوا عليها وتموتوا عليها. الشاب الصحفي بتاع موقع اليوم السابع، هم بيدوروا على اي حاجة من زمان، يجيبوا لي محاضرة مثلا من 20 سنة. مش معنى 20 سنة ان انا غيرت كلامي، لا، كلامي هو هو ما غيرتوش. طالما بتكلم دين يبقى انا كلامي ثابت. من 30 سنة تلاقي كلامي زي كلام النهاردة. وافتح اسلام واي هات اي شريط، من 30 سنة تلاقي كلامي من 30 سنة هو كلامي دلوقتي اهو فيما يتعلق بالمنهج.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
الجهاد والآثار على الجهاد، ده درس فقه، درس فقه خلاص. ان الاحكام الجهاد، ان احنا لو هنقاتل قوما من المشركين، النبي عليه الصلاة والسلام قال للقائد تعمل 3 حاجات. والحديث في صحيح مسلم من حديث بريدة بن حصين: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خلال أو خصال. ادعوهم إلى الإسلام، فإن دخلوا الإسلام فكف عنهم لأنهم بقوا زيك هتقاتل المسلمين. فإن أبوا فالجزية، فإن رضوا فخذها منهم وكف عنهم. خلاص كده. فإن أبوا أن يدفعوا الجزية فاستعن بالله وقاتلهم. ادي الثلاث خيارات اللي النبي عليه الصلاه والسلام قالها لمين؟ لقائد الجيش. طيب اي معركه من المعارك فيها غالب ومغلوب، احنا اذا غلبنا ودخلنا على عدونا الكافر، حاكم الجهاد مصطلح اسلامي خالص لا يرادفه كلمة أخرى زي القتال والكفاح والنضال، الكلام ده لا يرادف الجهاد. الجهاد له شرط أساسي رئيس، أن يكون عدوك يدين بغير ملة الإسلام. طب لو أنا العدو بتاعي مبتدع زي الروافض، ما اسموش جهاد، اسمه قتال، اسمه نضال، اسمه كفاح، لأن الآثار المترتبة عليه ليست كالآثار المترتبة على قتالك للكافرين. فاحنا النهاردة نتكلم عن مصطلح ايه؟ الجهاد، مش القتال ولا الكفاح ولا النضال، لا احنا بندرس فقه. اذا احنا غلبنا شيء طبيعي حنفرض احكام الاسلام على البلد التي دخلناها. أحكام الإسلام بتقول إن كل الناس الموجودين في البلد أصبحوا غنائم وسبايا، نساء، رجال، أطفال، أموال، دور، حقول، مزارع، كل دي بقت ملك الدولة الإسلامية. ألف به، بقينا أغنياء ولا لا؟ دخل الخزينة فلوس ولا لا؟ ولا الفلوس هتروح سويسرا؟ ها؟ مفيش حد بيحول في الحاجات دي، مفيش حد بيحول حاجة، كلهم دينين خيرين الكلام ده. طيب يبقى أنا أحرزت أموالا ودورا، أموال سيلة، أموال مجمدة. طيب الناس السبايا دول مصيرهم إيه في الشرع؟ مصيرهم انهم كغنائم يوزعوا على المجاهدين، وهناك قانون كما في الحديث ان من لم يحضر الغزوة لا نصيب له في الغنيمة، معروف كده، ما يحضرش الجهاد الغزوة ما لهش نصيب في الغنيمة. طب انا دخلت على بلد وتعدادها مثلا 500,000، نعمل ايه في 500,000 دول؟ قال لك المجاهدين نشوف عددهم كم، 100,000، ها خلاص يبقى كل واحدة في خمسة، كل واحدة في خمسة، المسألة هتتنوع، تاخد لك 2 رجالة و2 ستات وعيل او العكس، ها لازم تتقسم. جميل، الناس دول اول ما يحصل هذه المنظومة لابد أن يقابلها شيء يسمى سوق النخاسة. سوق النخاسة لسوق بيع العبيد والإماء والجواري والأطفال، تمام؟ كل رأس من هذه الرؤوس بقى له ثمن. فأنا دلوقتي عندي 5 رؤوس مش محتاج حد منهم ومعذور في قرشين، أعمل فيهم إيه؟ أعلق لهم المشنقة وتخلص منهم ولا اعمل ايه؟ قال لك لا، تروح تبيعهم في السوق. خلاص لازم عشان ابيعهم لازم يكون في سوق، فحنبتدي نساوي، تشتري مني دي بكام او ده بكام؟ يقول ب 300، لا خلاها 314، لا 350، 300، هات اشتري، يقبض ويمشي. خلاص انا عندي ذنوب الكفارة بتاعتها عتق رقبة، طب أنا أجيب منين رقبة علشان أطلع من الذنب بتاعي؟ لازم أروح أشتري، فلا بد أن أكون في سوق بطبيعة الحال. هروح أشتري رقبة عشان أقول لها لهذه الرقبة أنت حرة لوجه الله. هو القاتل النهاردة لما بيقتل مش فيه دية وفي عتق رقبة وفي صيام؟ طب دلوقتي انا ما عنديش عتق رقبه، يوم يقول لك الصيام مكان عتق الرقبة. طيب هل عتق الرقبة في القتل نسخ؟ لم ينسخ، بس ما عادش النهاردة في رقاب، يبقى أصوم شهرين. لكن لو رجع مقتضى الجهاد مرة أخرى ونصبت سوق النخاسة، ما ينفعش تصوم شهرين إلا إذا عجزت إنك تشتري رقبة، وإلا الأصل تروح تجيب إيه؟ تجيب رقبة تكفرها. تمام؟ فإحنا بنتكلم عن أحكام ثابتة في كتاب الله، فأنا كنت بتكلم عن معلومة مش عن تطبيق المعلومة. هناك فرق بين صحة المعلومة وتطبيقها. أنا لم أتعرض في هذا الدرس ولا في غيره إلى تطبيق المعلومة. ليه؟ لأن تطبيق المعلومة أمر لا يخصني، ده يخص القيادة العليا اللي هي بترفع راية الجهاد، واللي هي بتحط القوانين، والتي تجيش الجيوش. فأنا بتكلم عن صحة معلومة مش عن تطبيق معلومة. هم نقلوا القصة واتهموني إن أنا بطبق المعلومة، مش إن أنا بقول معلومة. ولذلك بدأ التشغيب، لأنهم جهلة، كلهم جهلة ما يفهموش حاجة. لو فتحت له كتاب الله عز وجل ما يعرفش يقرأ القرآن، فضلا عن أن يعرف الأحكام. فكلامي كله كان منصبا على صحة المعلومة، وكان منصبا على تدريس باب من أبواب الفقه اسمه الجهاد. وإلا أنا عندما أتعرض لسؤال كيف تنشر الإسلام في الأرض، عمري ما ابتدي وأقول لك نبدأ بالجهاد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبدأ الدعوة بالجهاد، بل كان يرسل الكتب إلى الرسل، إلى الملوك والرؤساء والقياصرة، مش كده؟ كان يبعث دحية الكلب إلى هرقل عظيم الروم كما هو معروف، ويرسل إلى كسرى وقيصر، ويكاتب كل الملوك كما كتب النجاشي، والنجاشي آمن به. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يبدأ أبدا دعوته بالجهاد، وإلا كان بدأ بالجهاد في مكة. هو يروح يجاهد يغزو بلاد الكافرين وسايب مكة كلها كفرة؟ لا. قيل للمسلمين في أول عهدهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، وقال الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن يعني كان ممنوعا عليهم قبل ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرى المشركين يعذبون أهل الإيمان في رمضاء مكة، ومع ذلك لم يقل لصحابي أو مجموعة من الصحابة خذ أبو جهل اذبحوه، ولا أبو لهب ادفنوه على الحائط. وكان الصحابة آنذاك من شجاعة القلب كانوا على استعداد أن يفعلوا أكثر من هذا، بس النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وما فيش دين في الدنيا إلا وهو دين لابد أن يكون دين خلق. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فأي دين، أي دعوة حتى تتسلل إلى قلوب الناس لابد أن تكون دعوة خلق. عبد الله بن أبي بن سلول، ما انتم عارفين انه كان رأس النفاق. سؤال، عبد الله بن أبي بن سلول ده شاف النبي ولا ما شافوش؟ سلم عليه بإيده ولا ما سلمش؟ ها، خده بالحض. طب النبي لما عليه الصلاة والسلام لما هو مات مش شاله على ايديه؟ مش النبي اللي دفن ولا لا؟ وكفله في بردته ولا لا؟ السؤال، عبد الله بن أبي بن سلول ده صحابي؟ ها؟ أنت ممكن تعمل لغز بالمسألة دي، لأن إحنا عندنا الصحابي ما هو الدكتور يحيى الجمل صار محدثا. لسه الأسبوع اللي فات عمل محاضرة في الحديث، فضيلة الإمام المحدث يحيى الجمل. قال ليس كل من رأى النبي صحابي، والمحدثون مقلدون. ها، يا له من عالي السنام، مش جمل، ها سلام عالي، ها ويا له من طويل الرقبة، ها شوف هزلت لدرجة ان الرجل اللي ما بيعرفش غير فرنساوي ودماغه كله فرنساوي النهارده بيتكلم في الحديث، يقول لك علماء الحديث مقلدين ومش عارفين وبتاع والكلام ده. ها انت ممكن تسأل مع الصحابي تعريفه، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ورآه ولو مرة وحتى ولو لم يره لعارض كالعمى وحتى لو كان يفصل بينه وبينه بحر أو نهر وقال أنا رسول الله وعلم أنه رسول الله، كل ده داخل في مسمى الايه؟ الصحابي. فبيبقى لما انت تقول رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولقياه وصافحه وليس بصحابي، من هو؟ ثم انت تقول هو مين؟ عبد الله بن ابي بن سلول. خلاص كده. طيب عبد الله بن ابي سلول ده هو الذي قال لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل، ويقصد بالاعز نفسه ويقصد بالاذل قاتله الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الاعز. زيد بن ارقم سمع الكلمه دي من عبد الله بن ابي سلول، قام رايح قايلها لمين؟ للنبي عليه الصلاه والسلام. قال له ده عبد الله بن ابي سلول بيقول كذا كذا كذا، حديث في البخاري وغيره. فعبد الله بن ابي سلول عرف ان زيد بن ارقم او حد بلغ النبي بالكلمه، فقام ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يقسم بالايمان الغلاظ انه ما قال ذلك. والنبي عليه الصلاه والسلام يحكم على نحو ما يسمع. واحد بيحلف بالله بالايمان الغلاظ يبقى انا ما اقدرش ادينه الا بدليل. خلاص كده. فالنبي عليه الصلاه والسلام نظر الى زيد بن ارقم نظره عتاب، ينفع تقول الكلام ده والراجل بيحلف بالله؟ قال زيد فركبني هم. النبي عليه الصلاه والسلام هو اللي بيحاتبه، مش مصدقه يعني. صدق ابن ابي بن سلول وكذب زيد بن ارقم. راح زيد بن ارقم ما عرفش ينام طول الليل لحد ما القران نزل. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى زيد وقال له ان الله صدقك. لما نزل الايات الصحابة بقى بعد ما عرفوا انه قال والقرآن نزل، ما هو ده الدليل القاطع بقى، ما يقدرش يحلف لو حلف على مصلحة الدنيا بحد ما حدتش هتنفع بقى. القرآن نزل كدليل نهائي. الصحابة بعد ما عرفوا عايزين يقتلوا مين؟ عبد الله بن ابي بن سلول. ابن عبد الله بن ابي بن سلول كان اسمه عبد الله برضه، كان صحابيا جليلا. سمع بقى ان في بعض الصحابة هيقتل ابوه، راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني لا أريد أن أرى قاتل أبي ولكن مرني أقتله أنا. شوف قال له إيه، مش بقول لك ما فيش دين يمشي إلا بخلق. قال له لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته. هو النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يبتدي يدعو ناس للإسلام يوم جيش الجيوش وعمل الكتائب ودخل عليهم واخدهم؟ لا، كان الأول يرسل الرسل ويبعث الكتب ويقيم الحجة التي يعني يعذر الرجل إذا خالفها إلى آخره، وبعدين بعد كل المسائل دي كلها يبتدي يعمل حاجة اسمها جهاد الطلب، وهو أن يذهب إلى الدولة يقول له طيب أنا عايز أدخل عشان أدعو إلى الإسلام في بلدك فافتح لي البلد، لأنه لا يجوز لأحد أن يحجب الهدى عن الناس. فإذا رحت البلد زي البلدان دي قل له قدامك واحدة من ثلاثة، يا تسلم تبقى زيي، يا تبقى على دينك وتدفع الجزية، يا أقاتلك. يبقى حديث بريدة بن الحصيب ده مرحلة تانية بعد الإيه؟ بعد الكتب وبعد الرسل وإلى آخره. أنا لما أكن في هذه المحاضرة آنذاك بتكلم عن كيفية دعوة الناس إلى الإسلام. إنما كنت أتكلم عن باب اسمه باب الجهاد وما يترتب عليه من الآثار الفقهية المتعلقة بأحكام الله. خلاص؟ فهو قال له لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته. أم عبد الله ابن عبد الله بقى بعد ما سمع الكلمتين دول من النبي عليه الصلاة والسلام رايح لأبيه، وكان أبوه جاي من بره بقى وداخل المدينة، أم وقف له على الباب على المدينة على سكة المدينة وقال والله لا يؤويك ظلها لا جدار ولا شجرة، ولن تدخل المدينة برجلك حتى يأذن لك رسول الله. تمام. خالد بن وليد راح للنبي صلى الله عليه وسلم في الواقعة الثانية، قال له يا رسول الله مرني بقتله. قال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه مش يقتل صاحبه، مع أنه رجل واحد. طب ليه قال أصحابه بالجمع؟ لأن الناس بتزود في الكلام، على بال ما يوصل الخبر لآخر الجزيرة العربية يكون ذبح أصحابه كله. يبقى لو واحد ناوي يسلم يقول الحمد لله يفك البردع من على الجحش ونام، يقول لك الحمد لله أنا لو كنت رحت كان زمان ذبحت زي اللي راح. فلأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن الناس تزيد في الكلام، وعلى ما الكلام بيوصل للآخر بيكون بقى 10 أضعاف، قال له كده معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتلوا إيه أصحابه. طيب الكلام اللي أنا قلته ده مش كلام مع عائل قوي وما فيش عليه أي إشكالات؟ الصحفي عامل إيه بقى؟ أم قايل الشيخ أبو إسحاق يقول حل أزمة الاقتصاد في بلاد المسلمين إن احنا نعيد الجواري والإماء. طب أنا قلت كده؟ ده عمل بالضبط زي المثل اللي احنا كلنا بنضربه، إذا واحد عمل عاملة زي كده قال الله عز وجل ويل للمصلين وخلاص وسكت. واحد رايح الجامع يصلي، على فين يا فلان؟ الظهر جدا راح اصلي. يقول له يخرب عقلك، انت عايز تدخل جهنم ولا ايه؟ ادخل جهنم ليه يا عم؟ ده انا رايح عند ربنا اصلي. يا ابن ربنا بقول ويل للمصلين، وويل هذا واد في جهنم تستغيث جهنم من حره. جهنم نفسها هتولع من الحر بتاع الوادي ده. فانت رايح تصلي عشان تدخل جهنم يا ابني؟ يا ابني ارجع وخلي طبق مستور ولم الدور عشان تدخل الجنة، ارجع بيتك. ويل للمصلين وسكتت، هذا كلام الله؟ ده سؤال انا بسأله لكم، هذا كلام الله؟ ها؟ خلي بالك بس ما لا تسبق الأحداث، لا تسبق الأحداث. أنا بسأل سؤال، ويل للمصلين أهذا كلام الله؟ نعم. السؤال الثاني، أهذا مراد الله؟ جميل قوي، علشان ما يجيش واحد يقول لي ويل للمصلين ده مش كلام ربنا. ما هو نعم ليس هو كلام الله هكذا بمعنى، لأن الكلام إنما يقال لتأدية معنى، مش الكلام انك انت ترص حروف جنب بعضها ولا كلام جنب بعضه. ترص كلام جنب بعضه غير متوافق مع بعضه ما اسموش كلام، ليس اسمه كلاما. ليه؟ لانه لا يؤدي معنى. طالما لا يؤدي معنى يبقى ما اسموش كلام. خلاص. لو انا قلت لك كده ومدعشر بالقعتلين تحشرمت حرشوفتاه فخرك الخرب عسالي الهيك زوب العيك زوب تهيهعت من رون في العلياقوت المنفلي والله لو هفقت العتاريس فذكر كل عبربا سيكا سيكا فروقا بعبولي فلا تصاحبن القزون علفه مهبل هيقل همرد الهندويل النعشولي. ده كلام ولا لا؟ ده مش كلام، ها؟ ده اسمه ألفاظ محطوطة جنب بعضها. لا يكون الكلام كلاما إلا إذا أدى معنا. خلاص كده؟ عشان كده الجملة تسمى عندنا في الشرع كلمة. الجملة تسمى كلمة. قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. دول كم كلمة؟ أربعة. سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم خمس. خمس كلمات وست كلمات. تمام؟ ست كلمات. مش دي اسمها كلمتان؟ طب هما دول كلمتين برضو؟ ها؟ لا إله إلا الله. لا إله إلا الله كم كلمة؟ جميل. في الصحيحين من حديث المسيب بن حزن لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عمه أبي طالب وقال له: يا عمي قلها إيه؟ كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. طب هي كلمة ولا أربع كلمات؟ دول أربع كلمات، لكن فالكلمة عندنا لابد أن تؤدي معنا. عندما أقول لك إن محمدا، أنت هتقول لي إيه؟ ماله؟ حكايته إيه؟ يبقى ده برغم أنها كلمتين بس لا يطلق عليها كلمة لأنها جملة ناقصة لا تؤدي معنا. خلاص؟ فيبقى عندنا لما أنا أجي بقى وأقول هل قال الله عز وجل ويل للمصلين؟ أقول له نعم، لأن أنا قلت له لا هيفتح لي المصحف ونقرأ ويل للمصلين إيه؟ في القرآن. لكن هل هذا مراد الله؟ لا، ليس مراد الله. ولذلك في المصحف في علامات الوقف والكلام ده تبص تلاقي حاطط لك علامات صاد جيم لا ميم، ها يقول لك ايه صلي قلي، الوصل اولى، الوقف اولى، جواز الوقف او الوصل، وبعدين يقول لك ميم علامه الوقف اللازم، لازم تقف والا المعنى يتغير، لا اي لا تقف. ليه؟ لانك انت اذا وقفت على لا غيرت المعنى. تمام؟ وانا شايف بفهمي ان في موضع ينبغي ان يوضع عليه لا في المصحف، وطبعا انا مش هتمعلم على اساتذه القراءات والكلام ده، لكن ده وجهه نظر بدت لي عشان ما فيش حد يقول لي فات على كل الجهابذه وانت اللي ادركتها والكلام ده. لا، قال الله عز وجل: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما. انا لو مش واخد بالي من علامات الوقف والكلام ده وهقف الوقف الاتي: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين، المعنى راح ولا لا؟ راح، لان دخلت الظالمين في رحمته لما وقفت هذا الوقف. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين، اي يدخلهم في رحمته ايضا، يبقى المعنى اتغير ولا لا؟ يبقى ما ينفعش حد يقف هنا وماشي، أو واحد من الإيه؟ من الجماعة القرأة نفسه اتقطع على حد الظالمين أمواج. ها؟ ولذلك عملوا مسألة الوقف والابتداء برضو علشان رعاية المعاني في القرآن. يعني قوله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. واحد من جماعة القراء المشاهير حب يتنطط ويتحزلق يعني في المسألة دي في الوقف والابتداء، فأراها كالآتي: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. الوقف السليم ولا لا؟ الوقف سليم ووقف صحيح. وبعدين ابتدى وقال إيه؟ بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى خلى الباء بقى إيه؟ خلاها باء القسم، مع إن الآية ما فيهاش حلف ولا فيها قسم، دي حرف جر. يبقى هو لما بدأ بالله إن الشرك لظلم عظيم أضاف معنا إلى كتاب الله ليس في كتاب الله، فبنقول دي اسمها بداية فاسدة، لا يحل له أن يبدأ هذه البداية. ها؟
والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
إنما يقول إيه؟ إن وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، يبتدي لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يبقى الوقف بتاعه كان وقف سليم، والبداية بتاعته كانت بداية إيه؟ سليمة. فهو صاحبنا لما جاء وعمل القصة دي، أنا علشان أملأ خزائني كمصر بلد على حافة الإفلاس زي ما بيقولوا في الجرايد والكلام ده، بدل ما أقول للناس اشتغلوا وانتجوا، لا أقول لهم روح احتلوا بلاد الناس واستعبدوهم وخدوهم وانصبوا سوء الجواري. طب هل أنا قلت كده؟ هل خطر ببالي أن أقول عشان أملأ خزائني أعمل الحدوتة دي؟ طب أنا لو أردت أن أدعو الناس إلى الإسلام اليوم وأنا قادر فعلا الآن، خليني دولة عظمى وكل الدول مرعوبة مني وبتخاف مني، وأقدر أخد أي بلد، وجم قالوا لي إن البلد الفلانية نريد أن ندخل الإسلام فيها، ليس هناك عالم قط يقول له جيش الجيوش ويدخل عليهم ولا 60-70 دول، إنما الأول نبعت له الإسلام ومحاسن الإسلام واسمحوا لنا أن احنا ندخل علماءنا عندكم علشان يدعو إلى الله عز وجل، ونقول للملك اسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى العراق ونبعث، ويبقى عندنا حاجة ما يسمى في عرف الناس اليوم بالدبلوماسية، نبعث عندنا خطوط دبلوماسية وبنطول النفس معاهم وناخد وندي، لأن منهم رجع وإنه ممكن يجوا معانا نطول نفسنا معاهم كمان، علشان يعرفوا إن الإسلام دين محاسن كله مش استيلاء والكلام ده. لكن وجدنا إن كل الطرق مسدودة. عندنا مثل بيقول آخر الطب الكي، خلاص وصلنا لآخر، خلاص بيقول الكي بقى، وهو إيه؟ وهو القتال، إن أنا أقاتل حتى أنشر دين الله في الأرض، مش عشان أحتل الناس ولا أخذ خيرات ولا أخذ بترول. هذا الكلام. وأمريكا النهاردة بتعمل إيه في العالم؟ ما عمالة تحتل وتسترق الدول مش الأفراد، تسترق دولا بأكملها عشان تأخذ خيراتها وتنهبها عين عينك، وما عادش حد لا بيختش ولا في حياة ولا وقار، لأن هو هيختش من مين؟ أنت رجل ضعيف ولا تملك من أمر نفسك شيئا، لقمة الخبز أنت لا تملكها، المخابز بتكون على حافة الإفلاس من الدقيق ولسه القمح بيشحن من عندهم عشان تبقى خلاص روحك ممسوكة من هنا. فلما يكون واحد عارف ان احنا عاجزين عن جهاد الدفع حتى الآن، لو جاء العدو عشان يدخل يحتل بلدك ممكن يحتلها بسهولة، ده اسمه جهاد الدفع اللي ما فيش حد مختلف عليه، دفع عن أرضه ودفع عن عرضه ودفع عن ماله، والكلام ده كل الدنيا تقر هذا النوع من الجهاد أو من القتال أو من الدفع عموما. فأنا لما أكون أنا في وضع لا يسمح لي بجهاد الدفع، أهو ما أقول لك تعالى نعمل جهاد الطلب، أنا كان كلامي مغاير لهذا تمام المغايرة. يوم يأتي بهذا ويستلها من السياق وهو لا يدري هذا المسكين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد أو إن الرجل لا يقول لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا ما كان يظن أن تبلغ ما بلغ. لما نشر هذا الكلام في الجرائد والمجلات والكلام ده مش الناس شتمونه؟ هذا جعل عرضي وعرض غيري لقمة سائغة في أفواه الناس، اللي شتم هيقف عريان قدام ربنا ليس بينه وبينه ترجمان، والذي أغراه بالشتم سيقف أيضا عاريا بين يدي الله ليس بينه وبينه ترجمان، أنا هأخذ من حسناتهم أو يأخذ من سيئاتي. المسألة مش لعبة ولا المسألة خفيفة. قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة، ودي مش مثقال ذرة، ده تسد عين الشمس، الكلام اللي بيعملوه يسد عين الشمس. يوم بعد ما أنا دخلت ووضحت مقصدي ومرادي وإن الصحفي استل كلمة من السياق زي ويل للمصلين أو زي لا تقربوا الصلاة والكلام ده هو وعملها وبينته، يجي في الأسبوع اللي بعديه يقول الشيخ أبو إسحاق الحويني يجدد كلامه عن الرق والجواري، وإذا كنت محتاج واحدة ممكن تشتريها ب 300-400 جنيه. تمام؟ ده العنوان. وانت عارف الناس بتقرأ العناوين، ما فيش حد بيقرأ اللي تحت. انت بتشتري جرنان بتقرأ حاجة فيه إلا العناوين؟ إذا في عنوان مثير كده خطف قلبك ولا حاجة تقوم تقعد تقرأ تحس إن الصحفي لعب بيك، وانت بعد ما تقرا نص العمود ولا حاجه تقوم رامي الجرنان ما بتكملش قرايه لما تحس ان العنوان غير مطابق للايه للكلام. الناس تقرا العناوين يقول لك بعد كده في مطلع الكلام الشيخ ابو اسحاق الحويني عمل مداخله على قناه الحكمه اكد فيها صحه ما نشرته اليوم السابع عنه. ما هو جاب مع احنا هو انا لما اقول لك ويل للمصلين وانت تروح تطابقها بالمصحف هتلاقيها ولا لا؟ فهل يجوز ان تقول وقد نظرت في المصحف وتاكدت ان الله اعد الويل للمصلين اذ قال ويل للمصلين؟ الكلام ده ينفع؟ ها؟ يبقى هذا مصر على جريمته ايضا، بل كان العنوان في المرة الثانية أسوأ منه في المرة الأولى. أقول لك وهذا إن أنا أكدت ما نقلته اليوم السابع، عن الشيخ أبو إسحاق الحويني، وليس افتراء عليه كما قال بعض من يحبونه. وقال الشيخ أبو إسحاق الحويني، ويقوم جايب ثلاث سطور ما لهمش علاقة بالموضوع، واللي له علاقة بالموضوع يقول نقط 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 ثم قال، ويقوم جايب ثلاث سطور ما لهمش علاقة بالموضوع برضه، ها، وبعدين يقول لك ايه ثم قال. لا، ما هو انت الثلاث نقط اللي انت حذفتهم دول لو انت جبتهم والقرأة اللي هم عمالين يشتموا واللي عمالين ينتقدوا، انا واثق تماما ان ولا واحد من اللي حط التعليق سمع الدرس، وانا على استعداد ان احلف بالله العظيم، لان درس من 18 سنة عشان يروح يجيبه من على اسلاموي او كلام ده ما يعرفش عنوانه ايه، وعلشان يجيبه هو مش فاضي يجيبه، انا لي على اسلاموي اكتر من 8000 شريط، فعلشان يروح يجيب الجزئية دي، وانا كتير ما بكرر الكلام، كتير اقول الموضوع اذا جات له مناسبة اجيبه، فهو مش عارف هو في انا شريط. فبالتالي اي واحد من اللي علق مباشرة بعد ما نزل الخبر على الموقع بثلاث دقائق، طبعا ده يستحيل يكون راح دور على الشريط وسمع الشريط ابو ساعة ونص وبعدين بعد كده علق، فلا ولا واحد سمع هذا الكلام. فانا بقول لكل انسان علق او شتم او الكلام ده، هو يوم تقف بين يدي الله عاريا، اوعى تظن ان الكلمة اللي انت قلتها وانت حاطط رجل على رجل وقدامك كوباية شاي والكلام ده وعمال تكتب براحتك ان هذا سيمر، لا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. طب هم بيعملوا كده ليه؟ ليه بيعملوا كده؟ والكلام اللي نشر في الجرائد وبتاع، حتى ان في واحدة دخلت في اللعبة قالت ان هناك رجل يسمى ابا اسحاق الحويني يتحرق شوقا الى الشهرة، فانا بقول لها صح النوم، مش هقول اكتر من كده. ليه؟ لان احنا بنعاني من الشهرة، انا كاره الشهرة كره العمى، بكره الشهرة كره العمى، لان ضريبة الشهرة عالية جدا جدا ومسؤوليتها ضخمة جدا جدا، انا مش حملها. وانا تذكرت كلمة الامام احمد بن حنبل لمحمد بن نوح لما كتفوهم في فتن خلق القرآن وخدوهم علشان يروحوا للمأمون، فمحمد بن نوح ده شاب لم يكن مشهورا بس كان يقول بقول أحمد ويجهر به، إن القرآن غير مخلوق كما هو قول أهل السنة جميعا. وهما يشين في السكة، فمحمد بن نوح الشاب يوصي الإمام أحمد بن حنبل، قال يا أبا عبد الله، الله الله، أي اتق الله، إنك إمام، كلمة لا تقولها الناس كلها هتقولها، فاتق الله واثبت على الحق. محمد بن نوح ده مات في الحديد، مات وهو متكتف. قال أحمد ما رأيت شابا خيرا من محمد بن نوح. فقال له أحمد يا محمد إني ابتليت بالشهرة، وبحط فش المدفع عليه عشان هو الإمام المقتدى به، إن الرياح إذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر، مفيش حشيش في الأرض بيتأثر بالعواصف، لأن أنت يوم ما تحب انك انت تهرب من العاصفة بتعمل ايه؟ بتطاطي. هو الحشيش بيعمل ايه؟ ما الحشيش بيطاطي، وكمان الريح بتاخده كده لكن ما عادش تخلعه، لكن الريح بتخلع ايه؟ الشجرة السامقة اللي طولها 10-15 متر هي اللي تعصف رقبتها على طول. ان الرياح اذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر. اخواننا بقى يبعتولي بقى رسائل بقى بالمئات، ومنهم من يبكي بحرارة، قولوا تسكتين ليه؟ لا بد من مواجهة هؤلاء ولا بد من كذا، نفسي في الفداء ومش عارف ايه والكلام ده. على ما اقعد اتطب عليه ابقى عايز اتغدى، تعبت من الكلام خلاص، جوعت من كتر ما بتكلم، جوعت بقى فقدت قوتي يعني. على ما هدي يد الحلال، هذه سنة الله عز وجل. والحق يملك أسباب الحياة في ذاته بخلاف الباطل، لازم تدي له حقنة من بره، لأن الباطل ميت، فأنت لازم تحقنه عشان تدي له حياة. إذا ما اديتيش الحقنة حيموه، هو ميت أصلا خلاص. لكن الحق فيه أسباب الحياة في ذاته، ولذلك كان الحق قذيفة من تلقاء نفسه لوحده كده. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. الدمغ إشارة إلى الدماغ، ها؟ وإذا أصيب المرء في دماغه لا يعيش. يعني معنى ذلك، حتى في الحجة، حتى مرة كان شعبة ابن الحجاج مختلف مع واحد من علماء الحديث اللي زيه كده في حديث الأحاديث، فشعبة، فالرجل اللي هو الثاني مع شعبة، أنا الحين نسيت اسمه لأن القصة دي أنا قرأتها من زمان خالص، من أول ما بدأت أطلب علم الحديث. فالرجل الثاني بيقول لشعبة: إيه من ترضى حكما بيني وبينك؟ قال: ذاك الأعور. الأعور اللي هو مين؟ يحيى بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد القطان ده تلميذ شعبة وشيخ الإمام أحمد بن حنبل، وكان باقعة في الحفظ. يحيى بن سعيد القطان ده حاجة كده ملك، يعني لو يحيى بن سعيد القطان جاء، مش هقول لك في مصر القديمة، هنا تف تفة كده وكلنا لحسناها، كنا كلنا هنبقى علماء. ده اللي يلحق، ها؟ ده اللي يلحق. يعني بسقط من يحيى علم. فيحيى ده كان بقى بلوش نظير يعني. اول ما جه فقضى لخصم شعبة على شعبة، برغم ان شعبة ايه؟ برغم ان شعبة شيخه. فقال له شعبة: دمغتني يا أعور. دمغتني يعني يعني قتلت حجتي، ها؟ فإذا أقام رجل على رجل الحجة الباهرة يبقى اسمه إيه؟ دمغه، خلاص. وإنت ورقك كله ما بيمشيش إلا بورقة الإيه؟ الدمغ، صح؟ إذا ما دمغتش الطلب ما يمشيش، خلاص كده. طيب، يبقى لما تقرأ قوله تبارك وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، لازم تعرف أن الحق الذي هو الحق يتوجه إلى دماغ الباطل وأساسه ولبه وروحه، وليس إلى شيء آخر، لا بروح لكتفه ولا بروح لودانه. احسن لو راح لودنه وقطعها يبقى سلف، ها؟ ما حاكم قطع الودان دلوقتي على ودنه، ها؟ يبقى من طبيعة الحق الذي هو الحق، ها؟ انه يتوجه الى روح الباطل مباشرة، عارف سكته. عشان كده بنقول لك: اذا كنت صاحب حق اثبت عليه فانت منصور. أكبر هزيمة أن تتحول عن الحق الذي تعتقده وتقعد تلعب دبلوماسية. اوعى تلعب دبلوماسية وأنت تدعو إلى الحق. عشان كده الشيء الداعية لا يجوز له أن يتلبز بالحزب السياسي. الحزب السياسي معناه أنه لازم يلعب سياسة مع خصوم ليسوا شرفاء. والسياسة حيث توجد المصلحة، المصلحة يضع يده في يد الشيطان الرجيم أخذه بالحضن، مش هحط دي في إيده بس. هي دي السياسة، ملهاش علاقة بالمبادئ والأخلاقيات. السياسة تتبع المصلحة أينما كانت، إن شاء الله يكون مع الشيطان. فأنت لما يكون خصومك في السياسة ليسوا شرفاء، وعايز تتكلم بالدين مش هتعرف تتكلم دي، يا تلعب معاهم بالدين يا إما هيطردوك بره ويقول لك أنت خالفت شروط الحزب السياسي وخالفت شروط ترخيص الأحزاب وخالفت كذا، أو يجتمعوا جميعا وينفروا الناس منك. هترجع في الآخر بخفي حنين تلعق جراحك يا ولده، علشان ترجع لصفوف الدعوة تاني هتكون روحت سمعتك راحت، مش هتكون أنت الداعية بقى اللي طول عمره واقف على الحق. طردوك من السياسة ولا تستطيع أن تكون داعية أبدا. زي ما قلت لك حتى تجتمع عليك مصيبتان. مصيبة الأولى أنك أنت طردت وليس لك نصيب في الأحزاب السياسية حتى تطرد معنويا يعني. الحاجة الثانية إذا رجعت لن تجد مكانك كما هو، ولن تكون ذاك الشخص الموقر المؤتمن على الدين كما كنت قديما. فأي طالب علم، شوف بقول أي طالب علم إن شاء الله يكون صغير قدك أهو، لا ينضم إلى أي حزب سياسي. ليه؟ لأنه يرجى خيره وبره. من يعلم الجماهير؟ الجماهير عمرها ما تعود أبدا إلى عزها إلا بالدين مش بالسياسة. والناس أطلقوا مصطلح السياسة على معنى ضيق اللي هي السياسة الخاصة بالحكم ومعاملات الدول والوزارات والمؤسسات والكلام ده. السياسة معنى أعمق من هذا بكثير. لكن إذا كان في جماعة ما لهمش علاقة بالعلم خالص، ولكن نشأوا في حضن الدعوة ومن الممكن أن ينفع الناس بأن يدخل ضد ناس ليبراليين، ناس علمانيين، ناس خصوم للإسلام بتاع الكلام ده، ووقف الزحف بتاعهم ماشي. لأن هو إذا لم يفعل هذا هو قاعد على المصطبة في القيل والقال ومش مستفيدين منه حاجة. لكن إذا كان طالب علم، ولو كان طالب علم زي قد كده هو، أو كان مشروع طالب علم كمان ما انضمت حزب سياسي أبدا، الذي مكمن العز في الإسلام. انتوا عارفين الناس اللي اتكلمت في الجرائد والمجلات والكلام ده مستنكرين قصة الجهاد الطلب، انتوا عارفين استنكروها ليه؟ لأنهم سمعوا كلمة عز في زمن الانبطاح. خلي بالك من الكلام، سمعوا كلمة عز في زمن الانبطاح، مش متخيل واحد محتل لما تكلموا عن الاستقلال والحرية والكلام ده يقول لك ايه الكلام العك اللي انت بتقوله. انا قلت كلمة ايام البوسنة والهرسك لامني عليها كثير من الناس، لكن بعد ما انجلت الحرب ورفعت اوزارها بعضهم اعتذر لي وبعضهم قالوا احنا فهمنا. لما كانوا عمالين يقتلوا المسلمين في ايام البوسنة والهرسك انا قلت في خطبة جمعة: ايها المسلمون لا تحزنوا، فمن المحن تأتي المنح. اول مرة اقول المصطلح ده كان في الخطبة دي، من المحن تأتي المنح، والذي يحدث في البوسنة والهرسك خير عظيم لنا. فجالي ناس بعد الخطبة يقول لي: يعني انت بتعتبر ان قتل المسلمين بالآلاف المؤلفة خير؟ اضطريت اوضح في الخطبة اللي بعديها ايه معنى الخير اللي انا اقصده. يوغوسلافيا دي كانت تحت الشيوعيين 70 سنة، محوا فيها اسم الاسلام اسما ورسما، والناس طلعوا مولودين لقوا نفسهم مع النصارى والملاحدة والكذا، اتجوزوا من بعض وكلوا مع بعض وشربوا مع بعض، بقى النصراني يجوز بنته المسلم والمسلم يجوز بنته النصراني، واللي المسلم يجوز بنته اليهودي ويجوز بنته الملحد وما عندوش دين والكلام ده، وعاشوا كلهم لا يعرفون شيئا عن أحكام الله. فتخيل بقى لو إن الدعوة اتفتحت لنا كبلاد إسلامية، مصر بعتت، السعودية والخليج والكويت ومش عارف مين ومين والسودان والجماعة دول بعتوا كتائب من العلماء علشان يوعوا الجماعة المسلمين اللي عايشين في غسلافيا بالإسلام. فلو واحد منهم قال له ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملاده، لا امشي من هنا، انت جاي تفرق بيننا ولا ايه؟ إذا كان أنا بنتي متجوزة جرجس ومش عارف ماريانا متجوزة مش عارف محمد والكلام ده، انتوا جايين تفرقوا بينا ليه؟ عشان اتمسحت الفروق اللي موجودة ما بين العقائد بسبب ايه؟ ان الشيوعية جت مسحت كل حاجة. فلعل الله عز وجل أراد أن يطهر البلاد من هذا الجيل الذي سيقف حجر عثرة أمام الدعاة إلى الله، ويبقى الشبان الذين يرون مصارع آبائهم فتستيقظ ضمائرهم على الفاجعة. لما أنا يكون جاري ومتجوز بنتي وهو نصراني ولقوه بيذبح أبويه، يبقى أنا فقت. قال إزاي ده؟ احنا نتائج. لما أجيب له آية من القرآن ان ده يهود وده مجوسي وده مش عارف ايه وده كذا، واقرا القران اهو، يوم يقول صدق الله. فالابناء استيقظوا على الفاجعه. انا كان عندي مجله المانيه مرسوم عليها امراه مسلمه تجاوز عمرها 90 سنه، انا كنت فاكر من سنها 80 لكن لما لقيت حد يترجم لي 90 سنه، وضع على شكلها 90 سنه، تبكي بحرارة، صورتها جاي على المجلة بتبكي وفي الحوار جوه تبكي بحرارة. ليه؟ قالت ابني، ابنها مين؟ جرجس. أنا الذي أرضعته وكبرته اغتصبني. طب واحدة سنها 90 سنة، فالذي بقي فيها 90 سنة، ما بقي في الكرم إلا الحطب 90 عاما. فالشباب أبناء هؤلاء الآباء استيقظوا على حجم الفاجعة، فاستيقظوا حملوا السلاح وبدأت تنبل بقى العقيدة والكلام ده. أخوف ما كانت تخاف منه أوروبا أن تنبت بذرة إسلامية صحيحة في أوروبا، دي معناها أن أوروبا هتكتسح. لو نبتت بذرة إسلامية صحيحة في أوروبا، فدي كانت مشكلة. فجوم بعد كده قالوا لي والله احنا ما كناش نعرف القضية دي. قلت لهم يا جماعة أنا قلت لكم من المحن تأتي المنح، وهذا من حسن الظن بالله. حتى لو قتل خيارنا نحن نقول لعل الله أن يخلف علينا، فهذا من حسن الظن بالله، لا افتئات على الغيب ولا أنا بقرأ الغيب ولا الكلام ده، لكن من حسن الظن بالله أن نقول هذا. فأنا عايز أقول لشبابنا بقى في نهاية هذا الدرس، ستسمعون أذى كثيرا وتهما جاهزة، لأن الدور عليكم، اكتشفوا أنكم قوة ضاربة ما عملوش حساب لكم أبدا ولا قدروكم حق قدركم يوم من الأيام، بل كانوا يحتقرونكم دائما طيلة الأزمان وأنكم كم مهمل لا قيمة له. فستسمعون كثيرا. نحن معاشر الدعاء، من فضلكم أنا عايز الإخوة سيجلسوا، نحن معاشر الدعاء والمشايخ تعودنا على هذا وننتظر أكثر من هذا، أن يقال أكثر من هذا عنا. لكن الإشكال أنتم ثقوا بالنصر ما التزمتم أحكام الله. فأنا مش عايز أي حد من إخواننا يخالف الدين والخلق ويدخل على أي خصم ويعلق تعليقا سيئا، يعني واحد مثلا اتكلم كلمة سيئة ما تدخلش تقول له انت ابن 60 في 70 وانت كذا وكذا وكذا، لان دينك ينهاك عن ذلك. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. اي تعليق من اخواننا او من اي انسان يخالف حقيقة الأخلاق والآداب نحن أول الذين ينكرونه. نحن ما علمنا شبابنا إلا الدين والخلق، وما غزونا قلوب الناس واسترققناها إلا بالإحسان إليهم والصبر على أذاهم. فنعايز لا يأخذك الغضب والغيظ حتى من خصمك وتقعد تشتمه شتيمة مقلعة، فإنك لم تتعلم هذا لا منا فضلا عن أن ديننا لا يأمر بهذا. أما هؤلاء الذين يفعلون كل هذا، هناك يوم يا إخواني أنتم تعرفونه لكن قل من يسميه باسمه في الخطب والدروس. إحنا دائما نقول عن اليوم الآخر يوم الإيه؟ القيامة. من مسميات يوم القيامة يوم التغابن، وفي سورة في القرآن اسمها سورة الايه؟ التغابن. التغابن مأخوذة من الغبن، وأصل الغبن إنك تشتري بالغالي وتبيع بالخسارة، يبقى خسرت مرتين. هذا أصل الغبن، كما قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فأصل الغبن هو الخسارة. فاحنا عندنا يوم اسمه يوم التغابن، ليس ثم دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات، وما بقي من أعمارنا قليل. اصبر على حز الغلاصم ونكز الأراقم ومتون الصوارم والبلاء المتواطم المتراكم إلى يوم التغابن، حينئذ سيظهر لك الخاسر من الرابح. عندما يكون العملة هناك هي الحسنات والسيئات. وكما قلت احنا في خاصة انفسنا لن نرد لا في جرائد ولا في مجلات ولا الكلام ده على هؤلاء انتظارا لهذا اليوم الكبير. فده هذه موعظة اقولها لكم، تلزم الاخلاق. من اراد ان يعلق فليعلق بموضوعية، فليعلق بكلمة حق ربما تدخل قلب رجل ممن يقرأ فتستفيد أنت ويستفيد هو. والله تبارك وتعالى أسأل أن يبارك فيكم وأن يثبت خطاكم وأن يكثر سوادكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.